بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في كتاب النكاح له مقصود، ليس معناه فقط باب يقل الرجال ويكثر النساء، هذا إخبار، لكن المقصود من وراء ذلك أنه إذا كان يقل الرجال ويكثر النساء كان من حسن التدبير حصول التعدد لأمور، منها قلة الرجال بالحرب بالموت، كثرة النساء أيضا لأنه ما عليهم ذلك، فإذا حصلت الكثرة في النساء حصل التأيم بكثرة، الأيام كثير، فمن حسن التدبير أن من استطاع أن يعدد عدد إذا كان له قدرة على ذلك لاستيعاب أكبر قدر من النساء بالصيانة والإعفاف والرعاية وكثرة الولد. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن هذا بضوابطه الشرعية ومنها القدرة، كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليس مقصود الحديث فقط الباب، ليس مقصود أنه باب عابر، لكن يهدف إلى أن كثرة النساء لو لم يحصل مثلا من ذلك ما أباحه الله من تزوج الواحد لأكثر من واحدة لحصلت الأيمات كثير. ويؤيد هذا أنه ساقه بعد ذب الرجل عن ابنته في الغيرة، وساق على أني لا أحل ما حرم الله، أي من تعدد له أن يعدد، وإنما منعه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما ذكر أهل العلم أنه قد يحصل لها ألم وحزن فاطمة فيتألم لألمها فيكون ضررا على علي وفاطمة من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، على علي من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى لهذا الشأن. أما من حيث ما أحل الله فذلك حلال. لما كان كذلك أتى بعدها بهذا الباب أنه مما يدل على شرعيته أن النساء يكثرن وأن الرجال يقلون، فكان من المناسب أن يعدد استيعابا للنساء، فعشر مثلا 10 أشخاص يجمع 40 واحدة 30 واحدة وهكذا، فما يحصل كثرة هائلة مع القتل الحاصل في الرجال والحروب الكثيرة وأمثال ذلك. في البلدان التي كثر فيها الخلع والطلاق على أتفه الأسباب تخلع من الجوال، يذهب للوظيفة تختلف معه في شيء، تأتيه رسالة في الجوال: تم الخلع في الجوال، يعني عاد ما قد رجع للبيت. يعني لما كانت هذه الأمور حاصلة في بعض البلدان الآن يشجعون بقوة من يعدد، ويبذلون له يعني إيجارا وإيجار سكن ويبذلون له راتبا شهريا تدبيرا منهم من تلك الدول لاستيعاب أكبر قدر من الأيام وكثرة النسل. ونعم ما فعلوا، فإن المرأة إذا تركت هذه تأيمت وهذه تأيمت وهذه صارت 70% مثلا في البلد، البلد فيه 70% من النساء أياما، هذا نذير شر ونذير قلة المجتمع وقلة يعني النسل، ونذير شر أيضا من حيث انتشار الفساد وغير ذلك. أما من رأى أنه لا يعدد فمقاصد أخرى ما هو من هذا الجانب من حيث الإباحة، هناك كلام يعني كلام أقصد لأهل العلم أن البقاء مع واحدة أفضل، لا سيما وهو غير قادر على الكفاية، غير قادر على العدل، غير قادر مكان من ذلك، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمن هذا الباب فقط ونحوه، لا محاربة لهذا الأمر الشرعي. المحاربة صادرة عن أناس زنادقة لا يريد المسلمين خيرا، لا كثرة ولد ولا إعفاف، يريد المرأة تلقط لها من الشوارع، ويريد الأولاد أن يكون له نحو الاثنين الثلاثة لا يكثر أولاده وأمثال ذلك، هذه المحاربة صادرة منهم. أما أقوال العلماء فأقوال العلماء مضبوطة بالأدلة الشرعية، هناك أقوال في أنه يعني الاكتفاء بواحدة أي في حالة عدم القدرة، في حالة عدم العدل، خوف أن لا يعدل، في حالة أمثال ذلك، في حالة ترويح نفسه من كثرة مشاكل مثلا إذا كان ما يريد ذلك، حالة حصول كفايته أمثال هذا خير. ففرق بين أقوال علماء المسلمين في من رأى ضوابط ذلك أنه الاكتفاء أولى له في بعض الحالات بالواحدة، وبين إلزام الغربيين أنه لأن التعدد منهي عنه لا يصلح، أنه ممنوع. طيب وهو ممكن يعدد من الصديقات، يكون متزوج بواحدة فرضا أنه ما يزيد عليها، لكن يسمحون له أن يضيف صديقات أخدان يعني من الزواني، يسمحون له أن يزني فيستأذن منها، يقول أنا رايح إلى صديقتي، وهي تستأذن منه يقول أنا رايح إلى صديقي، كل واحد يروح لصديقه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا هو المقصود. وفي الحديث أن هذه من أشراط الساعة رفع العلم، والمقصود بالعلم الذي يحصل رفعه في هذا الموضع العلم النافع، علم القرآن والسنة. انظر الحديث هذا أوان العلم أن يرفع كتاب العلم، علم القرآن والجامع، الجامع أحسن يعني الصحيح لا برفع العلم. الآن يا إخوان بالله قلب طرفك وأجل فكرك في بلدان المسلمين، وانظر كم أعداد العلماء الناصحين الصالحين المتأهلين لنفع الإسلام والمسلمين. هل تجد مثلا في المليون واحد، لو جمعت مثلا على أعداد مليون، هل تجد مثلا المليون واحد وهنا في المليون واحد هنا؟ ربما لو أتيت ببعض البلدان تجد فيه كذا كذا مليون، ما تجد فيهم الواحد والاثنين والثلاثة من العلماء لقلة العلم. وكم من الكتاب وكم من المدارس القائمة والتي تنفق عليها المليارات من الأموال، وكم أيضا من المعلمين والمدرسين لقد لا يحسن يصلي ولا يفهم عقيدته الصحيحة، هذا من قلة العلم. فهذا الشرط من شروط الساعة حاصل متحقق في هذه الآونة بل وقبلها، ولكن كل ما لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، كل حين وتحقق هذا الشرط يزداد، الشرط يزداد أن يقل العلماء ويكثر الطلاب للدنيا والفندمة، طلاب الدنيا وطلاب الفن ما يكثرون، فصاروا محاربين. طلاب العلم الذين يريدون العلم يجرفون، يجرفون بوسائل شتى، إما إغراءات وإما ترهيب وإما ترغيب وإما إشغال وإما غير ذلك. هذا مما يحتم على من يهمه أمر دينه ويهمه الإسلام وأمر الإسلام أن يصبر وأن يتفرغ للعلم حتى يتحصل منه على ما أراد الله، ليقوم بهذا الواجب، بهذا الواجب الأجل، واجب مهم جدا لنفسه وغيره. فكلما كان الإنسان أمكن كان صلحاء الأمة إليه أحوج وكان لهم أنفع، لأن أنصاف المتعلمين المتعلمين أو المتعالمين يعني يربكون الناس في كثير من الأمور، ترتبك عليهم الأمور فيربكون غيرهم، وتأتي النكبات والارتباكات والقلاقل في المجتمع اتباعا لهؤلاء الذين هم لم يتقنوا بعض المسائل ولكن ينشرونها بين الناس بغير بصيرة، فيكون لهم من يقبل منهم ذلك فيسببون القلق، وربما أخذتهم العزة بالإثم فعاندوا بها وتحزبوا، عاندوا فيها وأصروا عليها وانفردوا عن الخير وأهله. فنحن بحاجة والله شديدة ملحة إلى أن نتفرغ وندعو ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يدفع عنا الصوارف عن العلم وعن عبادته. ومن رفع العلم أيضا رفع العمل به، فتجد من يعلم كثير ومن يعمل قليل، كأن العلم ليس له وجود، لا فائدة فيه. هل ترون حربا أشد على السكارى والبطارة؟ هل ترون حربا أشد على الديمقراطيين والانتخابيين وإلى آخره؟ مع أن الحرب على الإسلام، لكن والله أشد حرب على من يريد العلم من الشيطان وجنوده، قاتلهم الله وكفانا الله شرهم، على من يريد العلم يتجرد له. يقوم الشيطان له أعداء ومضادين ومقاومين ومشوشين ومشوهين من الداخل والخارج لفتنته، شيطان وجنوده لصرفه حتى لا يأخذ هذا الجانب المهم الذي هو أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله إن صلحت نيته، أفضل جهاد على الإطلاق. بوب شيخنا رحمه الله في جامعه، كتاب العلم من جامعه، في الباب 34 قال: ذهاب العلم، وساق حديث حذيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. ذهاب العلم ذهب أهله، إنما ذهاب العلم بذهاب أهله، كما في الصحيحين عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كم تجد فرحا أن تسمع عالما، عالم سنة، ما زال يذب عن السنة، ما زال يصدع بالحق، ما زلت تسمع منهم النصائح الجميلة والعلوم النافعة، كم تجد فرحا أن تجد ذلك، أن ما زال الحجة قائمة والنصير موجود، والذي يعني يعرف الحق من الباطل كثير. هذا خير، هذه الطائفة المنصورة تعتبر الفرقة الناجية، حتى قال بعضهم إني لا أسمع بالرجل من أهل السنة يموت من المشرق أو المغرب كأن عضو من أعضائه سقط. فكم تجد فرحا إن وجدت من يحمل هذا العبء حملا صحيحا، يبلغ الناس دين الله، ينهاهم عن الفتن، حذرهم من المحن أسبابها وسائلها طرقها ودعاتها لله. يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. الحديث شاهد أنه يدرس في آخر أزمنة هذا في حين لا يقوم لله حجة بأحد حجة، يعني في مثل حديث حذيفة. ويليه حديث عوف بن مالك أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ما قال هذا أوان العلم أن يرفع. هذا بين في أوساط الصحابة. قال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا، أي العلم ثابت في صدورنا صغارا وكبارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما من ما عندهم من كتاب الله. فأتوا وظلوا وذهب العلم من عندهم لأنهم ما عملوا به. اليهود والنصارى أصحاب التوراة والإنجيل أهل الكتابين وعندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي قال ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف، قال صدق عوف. ثم قال وهل تدري ما رفع العلم، هذه زيادة أضافها شداد. قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته، العلماء أوعية للعلم. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. فإذن شداد بن أوس وافق عوف بن مالك على هذا الحديث، فهذان حديثان حديث عوف وشداد. ثم فسر شداد هذا تفسيرا علميا أن ذهاب العلم بذهاب أوعيته، ما هذا هو الواقع، وأن أول العلم رفعا هو الخشوع، لا تكاد تجد خاشعا، قسوة تبسط على الناس القسوة. فما هو الذي رفع عن بني إسرائيل؟ العلم موجود، العمل. فإذا لم يعمل الناس بالعلم، لم يقيموا الحدود، عطلوا العلم، لم يتحروا في الأموال، قارفوا الربا وقارفوا المعاصي، عطلوا من العلم، لم يصون أنفسهم عن الفواحش، حصل فيهم اللواط، حصل فيهم الزنا وتعمدوا ذلك جهروا به وفشى فيهم، عطلوا العلم، ما عملوا بالعلم. فكل من انتشر الفساد في الناس وظهر فيهم وفشى فيهم كان هدما للعلم. فذهاب العلم بذهاب أوعيته، وهكذا أيضا بعدم العمل به كأنه غير موجود. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارا وأفئدتهم شيء. فكأنهم غير موجودة عندهم هذه الجوارح، عطلوها، ما استفادوا منها شيئا، كأنها غير موجودة. وهكذا من يعلم ولا يعلم ولا يعمل كأنه غير عالم، وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لا تستكثر هذا المعنى أن عباد الوثن هم المشركون، لكن هذا العالم أيضا ربما زاغ قلبه بعدم العمل بالعلم، وهكذا أيضا يحمل من أوزار من أضلهم بكتمان علمه. وعلى كل هو معتبر، هو معتمد على حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ولا يعني من حيث الشدة فالذي عابد وثن أشد. وهكذا أيضا في الباب قول الطحاوي أتى بإشكال على هذا. قال الطحاوي مشكل الآثار فأنكر منكر هذا الأحاديث وقال كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيامه، وهي الأيام السعدية التي لا أمثال لها، والوحي قائما كان ينزل عليه فيها، أمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغ بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمروا به، بلغوا عني ولو آية، يكون ذلك مرفوعا تلك الأيام، لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله بلا علم، كانوا بعده في خروجهم عنه أغلظ. هذا يستحيل، لأن العلم إنما علم بأخذ خلف عن سلف إلى يوم القيامة. هذا طعن في الحديث مثلا الذي عندنا، هذا حديث عوف وشداد، قل هذا منكر. فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث وأصحها، وأن العلم فيه، وأن الذي فيه من نظر من نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومن قوله عند ذلك هذا أوان العلم أن يرفع، إنما هو إشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم، يعني ماذا، ما هو زمن الصحابة، ويجوز أن يكون هذا وقت يكون بعده، لأن هذا إنما هو كلمة يشار بها إلى أشياء من ذلك، قوله تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ليس يومكم فيه يوم أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ليس على شيء من يوم قيل له ذلك. وفي أمثال لهذا كثيرا من القرآن، فمثل ذلك ما في حديث عوف قد يحتمل أن يكون رسول الله لما نظر إلى السماء أري فيها الزمان الذي يرفع فيه العلم فقال ما قال من أجل ذلك، أي في أنه سيرفع في أزمنة متأخرة، كما دل عليه حديث الباب في الصحيح حديث أنس. إذا رفع العلم ما هو البديل؟ الجهل، ما يكثر الجهل، إذا رفع العلم كثر الجهل، هذا هو أمر لا شك فيه. إذا زالت السنة حصلت البدعة، إذا رفع العلم حصل الجهل، إذا يعني حصلت المعاصي قلت الطاعات، وهكذا. وإذا حصل الجهل أتى ما وراء الجهل من المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر والفساد بشتى أنواعه، كله من نتائج الجهل. الفساد بشتى أنواعه من الشرك فما دونه كله من نتائج الجهل، نعم. والجهل داء قاتل وشفاء أمران في التركيب، متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة قيم الواحد. والقوامة هنا قوامة رعاية، قيم معنى هذه أخته، هذه عمته، هذه خالته، البيت ربما فيه أعداد النساء ما فيه إلا واحد قيم. بعض الناس في أيام الحروب جاء قال عندي في بيتي 30 امرأة، والله قال ما يقوم عليهم إلا أنا. بعضهم قال من نساء الأقارب، وبعضهم أيضا من يعني هكذا، قال البيت فيه عدة أرامل. القيم الذي يقوم بأمورهن، يحتمل أن يكون به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما، لا الأول أحسن. القيم الواحد من القوامة، لا من حيث القيم الواحد أن يتبعه الفاسدات من أجل الزنا، هذا قول ما هو صحيح، هذه ما هي قوامة، هذا هدم. كيف يقال للزاني قائم؟ ما يسمى الزاني ولا الزانية ما لا قام عليها ولا أقامها ولا أقام نفسه، هذا القول هو يحتمل، هذا الاحتمال باطل الأخير، وإنما القيم يقوم بأمورهن، هذه أخته، هذه أمه، هذه خالته، هذه قريبته، هذه من زوجات الأقارب مثلا، يعني بعض أقاربه وأرحامه، ما في إلا هو، من حصل لها نقص قال الظروف الآن إيش نظر لنا، يعني هذا هو قائم راعي. أما الزاني ما هو قائم، زاني مفسد طايح ومطيح لغيره. وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع، كما أخبر الصحيح من ذلك ما ورد مطلقا، وأما ما ورد مقدرا بوقت معين فقال أحمد لا يصح منه شيء. قد تقدم كثير من باحث هذا الحديث كتاب العلم، قال أي من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على الرجال النساء، وكان هذه وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا ولا نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم، فيتعين ذلك. وقال القرطبي في المفهم في هذا الحديث: علم من علام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان، أزمانهم ما رأيتم ما عندنا، هم ما رأوا ما سمعوا أن محكمة تعقد رجل برجل، ما حصل عندهم أبدا، هذا عندهم ما كان له أثر. أما نحن قد سمعنا وقد رأينا عرس وليمة، حمار بحمار. وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كنا موطوعات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله 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 الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. يعني ممكن يكون 50 زوج واحد 50 واحدة، ما يعني يتزوج بغير عدد، هذا الاحتمال فيه نظر، فهذه ما هي قوامة، هذا تضيع لأنه ضيع شرع الله، فلا يقال فيه أنه قائم قوام. القوامة ما إذا أطلقت المقصود بها المطلوبة، أما هذا في حيز الفساد، غالبا أن الفقهاء يسترسلون في الشرح. قال الحافظ: وقد وجد ذلك في بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، يعني أن بعضهم تزوج وعدد وكثر، هذا قد بلغ به الجهل مبلغا، وربما إذا كان في بلاد المسلمين يعني غفلة به غفلة. أعلنوا عن واحد نصراني، عن واحد نصراني أنهم متزوج نحو 60 امرأة أو كذا، نصراني ما علينا منهم، إنما نحن فيما يتعلق بأمر الإسلام ما يخفى هذا من أمور الدين ظاهرة، وأن بعض أولاده ما كان يعرفهم، يعني ما يعرفهم بعض أولاده ما يدري منهم. حاصل هذا الدرس أن الخطر على الأمة، وأن هذا الشرط العظيم الشرط الكبير هذا من شرط السعرة في العلم كثرة الجهل، وأنه حاصل والله من حين إلى آخر، وأن هذا مما يتطلب من الصالحين الاستزادة من العلم والإقبال عليه. عسى الله أن يقيم به دينه. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، ثم إن علماء كل زمان على قدر حاله. فزمن الأزمنة الأولى زمن الصحابة ثم من بعدهم علماءهم كانوا فطاح الكبار، الآن علماءنا على في هذا المستوى على قدر الحال، يشد الثغرة ويظهر بهم النور بقدر مستواهم، حتى وإن كان عبارة عن وجادة أهم شيء يفهم دين الله، يعلم ويفهم بقدر مستطاعه. وإن لم يكن حافظا، من كان من في هذه الأزمنة من يحفظ مثل الإمام أحمد بن معين والهيثمي في من المتأخرين، حافظ كبير مر لك على الكتب الستة كلها، وأخرج منها الزوائد عليها من مسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. الآن لو خبطوا ظهرك وبطنك ما تستطيع تقرأها قراءة هذه كلها، هذه الكتب ربما تقرأها وتمل تتعب في قراءتها، وهذا مر عليها بدقة واستخرج منها ما كان زائدا على الكتب الستة إلى مجمع الزوائد. علم هذا غزير جدا وجهد كبير، كيف يستطيع أن يستخرج منها؟ لابد أن يكون مطلعا على الصحيح على الكتب الستة كلها، وفاهما أن هذا الحديث الذي أدخله في هذا الكتاب ليس فيها منها في 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 مجمع الزوائد منها شيء، ثم مر لك على هذه الكتب كلها واستخرج منها الزوائد، وأمثال ذلك كثير. إلى هنا بارك الله فيكم.